إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة باب إحياء المواد. والمواد كسحاب، هو ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها، يطلق عليها مواد، الأرض التي لا مالك لها، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. وفي المغني: المواد هو الأرض الخراب الدارسة. وقال الأزهري: هو الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها. شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع أو غيره، وإحياؤها عمارتها، إحياؤها عمارتها بالزرع أو بالعمارة أو بما يعد إحياء عرفا كما سنرين. أما المواد اصطلاحا فهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات التي ليست مختصة دال عنها وصف الاختصاص بشخص أو بهيئة أو نحو ذلك، أو اختصاص بوظيفة معينة كالطرق، هذه الطرق طبعا اختصاصات لأن فيها منافع عامة للمسلمين فهي مختصة بمجموعة المسلمين، كذلك الأثنية، مسائل المياه، أماكن معينة من الأرض تحفر حتى إذا حصل سيف المياه تنصرف وتصرف من خلالها ونحو ذلك، كذلك مثلا أرض عرفات والحرم وإن كانت يعني غير مملوكة لأحد، لكن هذه أيضا غير قابلة للإحياء لأن قابليات الإحياء تعني أنه يضيق على أهل المناسك الأماكن في هذه البقاع. فإذا الأرض المواد هي الأرض المنفكة منفصلة عن الاختصاصات كالطرق والأثلية ومسائل المياه ونحو ذلك، وملك معصوم يعني ومنفكة أيضا عن أن تكون مملوكة لشخص معصوم، والمعصوم كما قلنا هو إما مسلم وإما كافر غني، وهذا الملك إما أن يتم بالشراء أو بعطية أو بنحو ذلك. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه، ما عرف بملك مالك أن هناك مالكا يملكه وهذا الملك غير منقطع فلا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه يعني ملاكه. ولأحمد وغيره عن عروة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في أرض غرس أحدهما فيها وهي للآخر، الأرض خاصة بشخص آخر لكن أحدهما غرس فيها غرسا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها الأول، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لذي عرق ظالم حق. والعرق الظالم هو أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها رجل قبله، أحياها رجل سبقه بإحيائها، فيأتي هذا الرجل الثاني فيغرس فيها غرسا غصبا أو يزرع فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوجب به هذه الأرض. والرواية كما يقول ابن الأثير: ليس لعرق ظالم الحق، يعني هكذا جاء في الرواية ولا تنطق ليس لعرق ظالم الحق لكن لعرق ظالم بالتنوين، وهو على حذف المضاف يعني وليس لذي عرق ظالم الحق، على التنوين وهي على حسب المضاف كما قلنا أي وليس لذي لصاحب عرق ظالم حق. إذن هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بخلاف طبعا الطرق والأثنية ومسائل المياه والمحتطبات ونحوها كمدفن موتى مكان مخصص لدفن الموتى أو مطرح ترابه مكان يطرح فيه التراب، كذلك حريم البئر وحريم العين والبقاع المصطبة لصلاة العيدين والجنائز مثلا، لكن في الخلاء تخصص لصلاة العيد وصلاة الجنائز. فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه. الأصل في مشروعية إحياء المواد السنة والإجماع في الجملة، السنة والإجماع في الجملة. كلمة في الجملة المقصود بها أن متفقون في الجملة على مشروعيته بالإجماع، لكن خلاف في بعض الشروط. يقول باب إحياء المواد وهي الأرض الخراب الدارسه التي لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر عماره فتملك بالاحياء، من احياها فانه يملكها. قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء، او وجد فيها اثر ملك او عماره كالخرب التي ذهبت انهارها واندثرت اثارها ولم يعلم لها مالك. فهو بيقول هنا أمثلة من هذه الأرض لم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر عمارة أو أثر ملك أن هناك قوما ملكوها لكنها عادية، لكنها عادية. كلمة عادية يعني أنها قديمة، الأثر فيها قديمة من آلاف السنين مثلا، واضح. فأصل عادية نسبة إلى قوم عاد لأنهم كانوا قدماء جدا، فلذلك عممت الكلمة بعد ذلك وأصبح الشيء القديم دائما يقال عليه عادي بمعنى نسبة إلى عاد، وإن لم يكن منتسبا فعلا لقوم عاد لكنه قديم كيعني قدمهم. أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك كآثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء، هذه لو أحياها أحد فإنها تملك بالإحياء. طبعا مساكن ثمود مذكورة كمثال فقط للإيه، مثال لمن درس وبقيت آثار القوم، لكن مساكن ثمود بالذات فيها كلام في مسألة الإنسان يقيم فيها، لأن الرسول عليه قال لا تمر بهؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإذا كان في المروج قال هذا فذلك من يستوصلها، لأن الأماكن التي حل عليها العذاب ينبغي عدم الإقامة فيها، لأن الحديث قال أن يصيبكم ما أصابه، يعني مروا بسرعة أو مروا لكن ابكوا، فإن لم تستطيعوا البكاء فأسرعوا المشي أو الجري إذا اقتربتم من هذه الأماكن ألا يصيبكم ما أصابه من عذاب الله وغضبه، الأماكن الذي نزل فيها غضب الله أو لعنة الله على الكافرين، فما ينبغي أن يقيم فيها الإنسان. وقد تكلمنا على هذا قبل كثيرا. يقول كآثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة. وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا عادي الأرض، عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. يقول البني ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو عبيد في الأموال عادي الأرض، عادي الأرض يعني التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وأثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليها، كل أثر قديم ينسب إلى عاد لأنهم مشتركون مع عاد في صفة القوة وترك هذه الآثار القديمة. وكما ذكرنا عامة فقهاء الأمصار على أن المواتى يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. يقول فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما. يقول فمن أحيا شيئا من ذلك يعني مما تقدم صفته ولو كان ذميا، ولو كان الذي أحيا ذميا ملكه ملكه سواء ايضا كان مكلفا او غير مكلف. لعموم الخبر، والخبر المقصود هنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا ميته فهي له، من احيا ارضا ميته فهي له. وهذا رواه الامام احمد والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينه وغيرهم وله شواهد. وعن عروه قال: الارض لله والعباد عباد الله، ومن احيا مواتا فهو احق بها. جاءنا بهذا عنه صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم، يعني روى هذا من روى لنا يعني الصلوات. الارض لله والعباد عباد الله، ومن احيا مواتا فهو احق بها. جاءنا بهذا عنه صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه ابو داود. فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه، كما قلنا مكلفا او غير مكلف. لعموم الخبر: من احيا ارضا ميته فهي له، فيشمل المسلم ويشمل الذمي ايضا لعموم هذا الوصف، لان عموم الوصف يفيد ذلك. ولانه من اهل دار الاسلام، ولانه اي من المحيي، ولانه المحيي من اهل دار الاسلام سواء كان ذميا او مسلما، فملك بالاحياء، فملك بالاحياء كتملكه مباحاتها، مباحات الارض في دار الاسلام من حشيش وحطب وغيرهما، بخلاف اهل الحرب فلا يملكون بالاحياء في دار الاسلام على الصحيح من المسلم. لو واحد من دار حرب اتى داخل بلاد المسلمين واحيا ارضا فانه لا يملكها بالإحياء في داخل دار الإسلام على الصحيح من المذهب الحنبلي. يقول: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذريا ملكه لعموم الخبر، أو بلا إذن الإمام ملكه. يعني أيضا من أحيا شيئا من ذلك بدون إذن الإمام فإنه يملكها كأخذ المباح، لأن هذا شيء مباح للمسلمين أو لأهل دار الإسلام بتعبير أدق، فلا يحتاج إلى إذن الإيمان. إذن ملك الأرض التي يحييها الشخص لا يستقر إلى إذن الإيمان فأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. يقول: أو بلا إذن الإيمان ملكه كأخذ المباح، لحديث جابر المرفوعة: من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي وأيضا صححه الألباني رحمه الله. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وروى مالك وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. قال ابن عبد البر: وهو سند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، ويملكه محييه. طبعا أقرب مثال واضح عندنا هنا في مصر في هذا الموضوع هو الإيه؟ في الصحراء اللي بيسموها الأرض الإيه؟ وضع اليد، بيسموها وضع اليد وبيبيعوها للناس بعد ذلك. ففيها تفصيل، فيها تفصيل يعني سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول: بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. بما فيه متعلق بقوله إيه؟ ملكه، ملكه. قل: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا، أو أحيا شيئا من ذلك بلا إذن الإمام ملكه. بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، يعني ملكه بما تتضمنه الأرض خلقة من معادن جامدة صلبة موجودة فيها. لماذا؟ لأن هذه المعادن الجامدة هي من أجزاء الأرض، فهي تتبعها في الملك تماما كما لو اشتراها، كما أحياها، أحيا هذه الأرض المواد، فملكها بما فيها، لأن ما فيها هذا تبع للأرض تماما كما لو اشتراها فإنه ملكها بما فيها تبعا لملكية الأرض. وذلك بخلاف الركاب، بخلاف الركاب، لأن من معاني الركاب هو المال المدفون في الأرض قبل الإسلام، هو أصلا ليس من إيه؟ ليس من أجزاء الأرض، وإنما دفن في الأرض قبل الإسلام. يقول بخلاف الركاب لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر، في المعدن الظاهر، يعني هذا الكلام أنه بيملك الأرض بما فيها من معادن جامدة كذهب وفضة وحديد مكح إلى آخره، هذا في المعدن الظاهر. إذا ظهر بإظهاره بحفره، أنه هو الذي قام بحفر الأرض وقام بإظهار هذه المعادن تعد فيها، أما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا. إذن المعدن الموجود في باطن الأرض الجامد، المعدن الجامد مش السائل، الذي هو موجود في باطن الأرض وظهر بإظهاره بجهد منه بالحق، فهذا يملكه مع الأرض تبعا لها، ثم أحياه هو، فهذا يبقى ملكا للمسلمين، لأنه إذا كان ظاهرا قبل إحيائها فلا يملك، هذا غير قابل للتمليك، لأنه التمليك قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا. يقول ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، لا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة، لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج، وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم. يقول ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، من أحيا موات من الأرض لا خراج عليه، وخراج شيء مثل الجزية يعني أو ضريبة معينة تفرض على أهل الذمة، فهذا الشخص الذي أحيا الأرض لا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فالذمي عليه خراج ما أحيا من موات عنوة. إذا كانت الأرض أرض عنوة، والعنوة هو القصر، هذا في القصر العنوة مثل أرض الشام وأرض مصر والعراق، أن هذه البلاد فتحت بإيه؟ بعنوة، أهلها لم يستسلموا ولم يدخلها المسلمون بالصلح، وإنما فتحت عنوة عن طريق الجهاد والمقاومة إلى آخره، فقتلهم المسلمون وهزموهم، وبالتالي امتلكوا هذه الأرض كأرض الشام ومصر والعراق وكغيرهما مما أسلم أهله عليه، فالمدينة يملك بالإحياء ولا خراج عليه إلا أن يكون المحيي ذميا كغير الموات، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح، يعني هي الأرض للمسلمين مثل أرض خيبر، فيملك بالإحياء كغيره، وكذلك ما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم. يقول لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، يرجع إلى الكلام بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، قلنا هذا فيه تفصيل، إن كان مدفونا هو أظهره بالحق يملكه لأنه تبع الأرض، إن كان ظاهرا قبل الإحياء فهو ملك لجميع المسلمين كما بينا. لا ما فيه، يعني لكنه لا يملك ما في هذا المواد من معدن جار يجري سائل، يعني كنفط وقار، وما نبت فيه من كلأ أو شجر، لحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه وثمنه حرام. إذا هذا هو الدليل الذي يستدل به على ذلك، وهذا الحديث يقول الألباني رحمه الله ضعيف بهذا اللفظ والزيادة، ليس ضعيفا مطلقا لكن بهذا اللفظ، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وبزيادة إيه وثمنه حرام، هذا ضعيف، غير أنه صح هنا حديثان، الأول قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وهذا رواه أبو داود والبيهقي، أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. يقول: لا ما فيه من معدن جار كنص وقار، وما نبت فيه من كلاء أو شجر. فهذا ليه مباح لعامة الناس للحديث المذكور، ولأنها أي هذه الأشياء النفط أو القار أو المعدن السائل الذي يجري، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز، ولكنه أحق به، لكنه أحق به لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، وفي لفظ فهو أحق به. ثم يقول: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم، يعني مجموعة من الناس مسافرون ويمرون بهذا المكان مثلا، واضح؟ فحفروا بئرا لأجل الارتفاق بها، لينتفعوا بهذه البئر ليشربوا منها وليسقوا يعني دوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا، ما دام مقيمين فيها أثناء رحلة السفر فهم أحق بمائها ما أقاموا، ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجذلهم بانتقالهم عنها، لا يملكونها لأنهم ليسوا يريدون الإصابة فقط الارتفاق، انتفاع فقط بالماء، فحفروا البئر ووصلوا للماء، ففي هذه الحالة هم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها، لا تصير هذه البئر ملكا لهم. لماذا؟ لأنهم يلزمون بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلته بخلاف التملك، بخلاف التملك. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، بعد رحيلهم عن هذه البئر تكون سابلا أو سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره، لأن من عداهم تواتير، فأي واحد من المسلمين انتفع بهذه البئر بعد رحيلهم. فإن عادوا في رحلة الرجوع أو في وقت آخر، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم، ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم به. ثم يقول قصر: ويحصل إحياء الأرض المواد إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها إلى آخره. يقول: ويحصل إحياء الأرض المواد بأي شيء يتحقق الإحياء. يقول: يحصل إحياء الأرض المواد طبعا المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم، ويحصل إحياء الأرض المواد إما بحائط منيع، يعني واحد يجيب أرض معينة ورحباني سور منيع، سور قوي، بهذا السلوك يعتبر إيه؟ قد أحيا هذه الأرض ويكون قد ملكها. نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله لحديث جابر المرفوعة: من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا مثله: من أحاط حائطا على أرض فهي له، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. فهذه إذا إحياء الأرض يتم بعدة وسائل، إما بإحاطتها بجدار منيع، وسوف نشرح لماذا قال منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، هذه الأرض لا تزرع إلا بماء، فهو يحفر قناة مثلا بحيث الماء يصل إلى هذه الأرض، وبدون هذا الماء لا يمكن أن تزرع، بمعنى أن الأرض تنتفع بذلك الماء، ولا يمكن أن تحيا وتزرع إلا بوصول هذا الماء، فهو أجرى الماء، والماء لا تزرع الأرض إلا به، فهذا أيضا يعد إحياء، إذا أحيا الأرض بإجراء الماء لأجل الزرع، ولو لم يكن طبعا هناك طور منيع، هذه صورة أخرى من صور الإحياء، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، واضح؟ فهذا قياس أولي. إذا كان الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له، لأن مجرد إحاطتها أيهما أنفع الأرض، إجراء الماء ليزرعها أم إحاطتها بالصور؟ الأرض تنتفع بالماء أكثر من انتفاعها بالإيه؟ بالحائط. وكذا حبس ماء لا تزرع معه، صورة أخرى من صور الإحياء، أرض يفسدها غرقها بالماء لكثرته، لأن الماء يغرقها، فهذا الماء الذي يغرقها يفسدها ولا تصلح للزرع. وبالتالي إذا أتى رجل أوقف جريان هذا الماء، أوقف جريان الماء ليه؟ لأجل إصلاح الأرض، لأن هذه الأرض طبيعتها أنها لا تصلح إلا بصرف هذا الماء عنها وإيقاف جريان الماء الذي لا يهيئها للزرع. فهذه صورة أخرى من صور الإحياء، أو إجراء إناء لا تزرع إلا به، لأن ما في الأرض ذلك أكثر من الحائط، وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها. لماذا؟ لأنه إذا سد الماء عنها يمكنه زراعتها، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أو غرس شجر، أو غرس شجر، لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط. أو غرس شجر، لو أتى الأرض ما بناش حائط ما بيبن لها ماء، لكن غرس نخلا مثلا أو شجر في هذه الأرض، هذه علامة على أنه يريد الاستقرار فيها وإحياءها، لأن غرس الشجر لا يفعله الإنسان عبثا، وإنما يراد للبقاء، أنه يريد أن يبقى في هذه الأرض، فهو كبناء الحائط. أو حفر بئر فيها، أو حفر بئر فيها، لكن يشترط هنا أن يصل إلى مائه. لازم لو حفر بئر، عشان نقول أن حفر البئر صورة من صور إحياء الأرض المواد، لابد أن يصل إلى الماء، لابد أن يصل إلى الماء، فيصل إلى مائه. أو حفر نهر نص عليه الإمام أحمد. فإن تحجر مواتا، فإن تحجر مواتا، يعني إيه تحجر مواتا؟ يعني أتى لأرض ميتة مواد وتحجرها، بمعنى أنه أدار حولها أحجارا، مش بقى الأحجار المنيعة الكامل سور، لا دي أحجار كده يعني بدون مثلا بناء أو كده، تحجرها بالأحجار، أو أدار حولها حجارة علامات، أو ترابا أكوان من التراب على حدودها، أو عمل سور من الشوك مثلا، أو حائطا غير منيع، عمل حائط غير منيع لم يملكه. لماذا؟ لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك، دي مش علامة على أنه قد تقر فيها أو أنه فعلا ناوي يقيم فيها أو يملكها، لأن المسافر ممكن يعمل حائط غير منيع، أو ممكن حائط من شوك أو تراب أو نحو ذلك في المكان الذي يجلس فيه بصفة مؤقتة. إذن فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملك هذه المواد، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوص على رحله بنحو ذلك. لكن العيد ثمن يقيم في الأرض أو يتملكها بيعمل إيه؟ سور منيع كما ذكرنا. أو حفر بئرا لم يصل ماؤها لم يملكها، نص عليه الإمام أحمد، لأنه انتفى بإيه؟ لكن بخلاف اللي يحفر ويصر عن الحفر حتى يصل إلى الماء، فهذه دليل على أنه يريد تملكها وإحياها بالفعل عن طريق الماء. فإذا حفر بئرا لم يصل ماؤها لم يملكها، لا تكفي في الحكم أن هذا قد ملك هذه الأرض بالنوال. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه، يعني لم يطعمه، لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد. سقى شجرا مباحا، يعني في شجر مباح، مباح لعموم المسلمين، شجر زيتون مثلا، أو أصلح هذا الشجر لكن لم يأكل منه، ففي هذه الحالة لم يملكه قبل إحيائه، لأن المواد إنما يملك بالإيه؟ بالإحياء، وهنا ما وجد إحياء، لكنه مع ذلك مع أنه لا يملكه لكنه أحق به من غيره، لكنه أحق به من غيره. يعني من تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا، أو أصلحه ولم يركبه، لم يملكه قبل إحيائه، ولكنه الهاء تعود إلى من تحجر المواد، أو حفر البئر ولم يصل ماؤها، أو سقى الشجر المباح ولم يركبه، لكنه أحق به من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذا رواه أبو داود وهو ضعيف. ووارثه بعده دي مبتدأ، ووارثه بعده مبتدأ، شيء خبر مقدر. ووارثه بعده يعني وارثه بعده إيه؟ أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا، لا هو مش مقدر، هو موجود في النفس، ووارثه بعده أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، وهذا حديث صحيح، لأنه حق للموروث، لأنه حق للموروث، فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه، فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه، وليس للمتحجر أو الوارث بيعه. لماذا لا يبيعه؟ لأنه لم يملك، لأنه لم يملك، وشرط المبيع أن يكون مملوكا لبائعه وهو لم يملكه كما ذكرنا، لكن له النزول عن حقه، هو بينزع عن حق من أوليته، أنه أولى وأحق به من غيره، لكن مع عدم امتلاكه فهو يمكن أن يتنازل عن هذا الحق لغيره، وله أيضا أن ينزل عنه بعوض لغيره. وقيل قول آخر له بيعه لأنه أحق به وإن لم يتم إحياؤه، لكن هذا المعتمد في المذهب القول الأول، وهو أنه ليس للمتحجر أو وارثه بيعه. يقول ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر، ومنبوذ رغبة عنه كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه للحديث السابق. فإن سبق إليه اثنان قدم بينهما بالسوية لاستوائهما في السبب. هنا كلام عام من قضية أحياء الموات، يقول ومن سبق إلى مباح، لأن الشيء بالشيء يذكر يعني، فما دام يذكر موضوع الأولوية والأحق وكذا، فذكر أيضا مسألة من سبق إلى مباح فهو له، أي شيء مباح أو من مباح من سبق إليه فهو له، مباح مثل الصيد، من سبق إلى الصياد طائر قبل غيره فهو أولى به من غيره، والعنبر واللؤلؤ والمرجان هذه أشياء كلها مباحة، كما يحصل في الصيد مثلا في البحر اللي بيروح يصطاد وسبق في المكان أو سبق في السمكة دي هو اللي يأكلها، فهذا المقصود من سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر. ومنبوذ رغبة عنه، شيء منبوذ نبذه صاحبه زاهدا فيه كالمثال في الأعراض ونحو ذلك، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، أيضا هذا لمن سبق إليه. فإن سبق إليه اثنان، إن سبق إليه ينجروا الاثنين عشان يمسكوا شيء معين، فالاثنين في وقت واحد يمسكوه، اللي يمسك طبعا يكون هو أول، لكن أفضل الاثنين في وقت واحد، ففي هذه الحالة هذا الشيء يقدم بينهما مستويان لاستوائهما في السبب. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، واضح؟ والملك في هذه الحالة مقصور فيه على القدر الذي أخذه فقط، فلا يملك مالا يحوزه ولا يمنع غيره منه، فلا يملك مالا، لا هي خلينا نعتقد أنه هو من أول الكلمة فيه أكيد خطأ، إيه صح من السياق واضح، ما لا يحوزه، لأن إيه فلا يملك مالا يحوزه، إزاي هو يحوزه وإزاي يملكه، ده هو إذا حاجه وسبق إليه صار مباحا له، ودي للأسف شديد عدم الاهتمام بموضوع الطباعة، لأن المفروض مالا دي في الطباعة بيسيب مسافة من كلمة ما ولا، أنا تفرق ما ولا، يبقى ما لا في نفيهم الذي لا، لكن قال ما لا للأمان، فطبعا هذه الأخطاء الفادحة. فيقول والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا يملك ما لا يحوزه، شيء الذي لم يحوزه لا يملكه، ولا يمنع غيره منه، ليس من حقه أن يمنع غيره منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.